مر عام كامل بالتمام والكمال. اليوم 5 فبراير 2026، دي الذكرى السنوية الأولى لإصدار لعبة سيفيلايزيشن 7، وكانت سنة يعني أشبه بحرب أهلية جوه مجتمع اللاعبين.
بالظبط.
وكل ده بسبب قرار تصميمي واحد بس، قرار قسم الكل المعسكرين.
هو كان قرار جريء بس قسم ظهر اللعبة حرفياً. فكرة تغيير الحضارة مع كل عصر دي كانت تبان جذابة على الورق، لكنها تجاهلت حاجة جوهرية جداً في سلسلة سيفي.
اللي هي؟
الارتباط.
الارتباط. إنك تبدأ بكليوباترا وتخلص اللعبة بنابليون، ده كان إحساس غريب، كأنك بتقرأ فصل من كتاب وترميه وتبدأ في كتاب تاني خالص، بيقطع الرابط اللي اللاعب بيصنعه مع أمته عبر آلاف السنين.
وده بالظبط اللي بيخلي إعلان الأمس حاجة استثنائية. فجأة وبدون أي مقدمات، شركة فايراكسز نزلت تحديث ضخم. ده مش مجرد إضافة، ده شبه اعتذار وإعادة تعريف للعبة كلها.
التحديث ده قدم الحاجة اللي نص المجتمع الغاضب كان بيطالب بيها، نمط الحضارة الواحدة. النهاردة هنغوص في تحليل مفصل من موقع تيكن جيم عشان نفهم هل التحديث ده مجرد إصلاح لغلطة ولا هو فعلا حول اللعبة لتحفة فنية.
ومهمتنا مش بس نشرح الميزات الجديدة، لا، احنا محتاجين نفهم الفلسفة ورا التغيير ده. ليه التجربة الأولى فشلت بالشكل ده؟ وإزاي قدروا يعيدوا بناء اللعبة حول هوية ثابتة من غير ما تبقى مملة؟ والأهم، الخطوة الجريئة دي بتقول لنا إيه عن علاقة الشركات الكبيرة باللاعبين في عصرنا ده؟
طيب، خلينا نبدأ من الأول خالص، من قلب العاصفة اللي فضلت شغالة طول سنة 2025. الفكرة نفسها إن الحضارات تتراكم فوق بعضها، دي مش جديدة تماماً، صح؟ لعبة هيومن كايند عملت حاجة شبه كده.
صحيح.
إيه اللي خلاها كارثية في سيف 7؟
هنا بقى يكمن سوء الفهم الجوهري اللي فايراكسز وقعت فيه. هم بصوا للتاريخ وقالوا الحضارات بتتغير، الثقافات بتندمج، ده الواقع، بس سيفيلايزيشن عمرها ما كانت محاكاة تاريخية بحتة 100%.
لا طبعاً.
لا، هي صانعات قصص شخصية. الفرق بينها وبين هيومن كايند إن هيومن كايند بتدور حول صناعة ثقافة هجينة، لكن سيفيلايزيشن بتدور حول صناعة إرث خالد. النظام القديم كان بيجبر اللاعب إنه يخون إرثه.
أنا فاكر كويس قوي النقاشات على ريدت وديسكورد، كانت فعلاً ساحة معركة. والتقرير بيلخص صرخة اللاعبين في جملة واحدة بليغة جداً، بيقول لو اخترت أكون قرش الكبير فأنا عايز أشوف المجد الفارسي بيصل للفضاء، مش إني أتحول غصب عني للثقافة الفرنسية في القرن الـ18.
بالظبط.
لأنها الخيار الاستراتيجي الأفضل، ده كان بيقتل الخيال، بيقتل لعب الأدوار.
تماماً، كان بيجبر اللاعب يختار بين قلبه وعقله، بين القصة اللي هو عايز يحكيها وبين أحسن خطوة عشان يكسب. وده صراع مفروض ما يكونش موجود أصلاً في لعبة زي سيفيلايزيشن. عشان كده التحديث ده ما قدمش مجرد خيار جديد، لأ، ده رجع للعبة روحها اللي كانت مسلوبة. ده تصحيح مسار ضخم واعتراف ضمني منهم إنهم فهموا غلط إيه اللي الناس بتحبه في لعبتهم.
ودي في حد ذاتها خطوة نادرة وشجاعة، بس الشجاعة لوحدها مش كفاية، التنفيذ هو كل حاجة. السؤال اللي الكل كان بيسأله طول السنة هو إزاي ممكن تصلح خلل جذري زي ده من غير ما تدمر اللعبة كلها؟ والإجابة شكلها كده في نظام سموه مسار الإرث أو ليجاسي باث،
وهو اسم على مسمى فعلا. دلوقتي لما بتبدأ لعبة جديدة بيظهر لك خيار بسيط اسمه Fixed Civilization، بمجرد ما تفعله الحمض النووي بتاع اللعبة بيتغير.
إزاي؟
بدل شجرة التكنولوجيا والثقافة العامة اللي بتتغير مع كل عصر، اللاعب بياخد شجرة مخصصة لحضارته هو بس. الشجرة دي بتتطور معاه عبر 3 فصول كبيرة، العصر القديم وعصر الاستكشاف والعصر الحديث.
وهنا بقى الموضوع بيبقى مثير جداً. التقرير بيشرحها بمثال واضح قوي. لنفترض إنك بتلعب بإيران تحت قيادة الأخمنيين. في النظام القديم لما توصل لعصر جديد كنت هتضطر تختار حضارة تانية.
صح.
دلوقتي لأ، أنت بتدخل مرحلة اسمها إيران في العصور الوسطى. أنت مش حضارة جديدة، أنت نفس الحضارة بس في ثوب جديد.
والأذكى من كده كمان هي آلية ترقية المكافآت. يعني مثلاً قدرة السترة رباط الإيرانية في العصر القديم كانت بتدي ذهب.
تمام.
في عصر الاستكشاف القدرة دي مش بتختفي، لأ، دي بتتطور وتبقى شبكة طريق الحرير التجارية. دلوقتي هي مش بتنتج ذهب بس، لأ، ذهب وعلم كمان. ده بيحافظ على هوية الحضارة اللي هي تجارية في حالة إيران، بس في نفس الوقت بيكيفها مع تحديات العصر الجديد. الموضوع مش مجرد استمرارية، ده تطور.
فهمت، يعني أنت مش بتفضل عالق بقدرات قديمة بقت خلاص ملهاش لازمة، دي كده بتحل المعضلة كلها، بتحافظ على هويتك بس بتفضل قادر تنافس. بس ده بيخليني أفكر في حجم الشغل المطلوب عشان يطبقوا حاجة زي دي. ده أكيد مش تعديل بسيط.
بسيط؟ لا طبعاً، ده عمل جبار. إحنا بنتكلم عن إعادة تصميم محتوى مخصص لكل حضارة في اللعبة عبر 3 عصور كاملة.
لكل حضارة؟
أيوة، ده معناه نماذج 3D جديدة وأشجار تكنولوجيا فرعية وموازنة لكل قدرة متطورة. ده أشبه بتطوير 3 توسعات ضخمة ودمجها في تحديث مجاني واحد.
وهنا بقى بتكمن العبقرية الحقيقية اللي التقرير بيركز عليها. خد عندك حضارة زي المايا كمثال. تاريخياً حضارتهم ما وصلتش للعصر الحديث، بس دلوقتي فريق التصميم في فيراكسز قاعد وتخيل إزاي هتبقى مدن المايا لو فضلت تتطور لحد القرن 21.
وده بيفتح الباب لخيال مذهل. التقرير بيوصف إزاي ناطحات السحاب مستوحاة من أهرامات المايا مع لمسات معمارية حديثة. بس هل في خطر إن الموضوع يبان سخيف أو يعني مش تاريخي؟
سؤال مهم، بس شكلهم لقوا التوازن الصح. الفكرة مش الدقة التاريخية، الفكرة هي المصداقية التاريخية البديلة. اللعبة بتسألك ماذا لو؟ وده بيمتد لتطور المدن نفسها اللي التقرير بيوصفه بأنه عضوي. فاكرة كان الموضوع مزعج إزاي بصرياً في النظام القديم؟ فجأة مدينتك اللي تبعها صحراوي تتحول لمدينة تبعها قوطي أوروبي؟
كان تحول فاجئ جداً بيكسر الاندماج تماماً. دلوقتي العملية بقت أنعم وأجمل بكتير. المباني القديمة مش بتختفي، لا، بتتحول لمواقع أثرية ومتاحف، والمدن الحديثة بتتبني حوالين تاريخها مش فوقه.
واو.
التقرير بيذكر مثال رائع. لما بتلعبي بالصين، ناطحات السحاب الزجاجية في العصر الحديث، تصميمها في انحناءات من الأسقف الصينية التقليدية.
ده اهتمام مذهل بالتفاصيل. ده بيرجع للعبة إحساس إنك بتبني أمة ليها ذاكرة بصرية، مش مجرد بتجمع أرقام ومكافآت. بس كل الجمال الفني ده ملوش قيمة لو ما أثرش على طريقة اللعب. إزاي مسار الإرث غير الاستراتيجيات، خصوصاً في اللعب التنافسي ضد اللاعبين تانيين؟
هنا بقى قواعد اللعبة اتغيرت بالكامل. هم دخلوا مفهوم جديد اسمه مكافآت استمرارية الحضارة، ودي مكافآت قوية بتتراكم كل ما فضلت على نفس الحضارة، وده بيخلق ديناميكية جديدة تماماً.
إذن المكافآت التراكمية دي شكلها قوية جداً. هل في خطر إنها تخلي خيار الحضارة الواحدة هو الخيار الوحيد اللي ينفع في اللعب التنافسي؟ يعني هل الخيار القديم بقى ملوش لازمة؟
ده كان أكبر قلق، وشكل المطورين قضوا شهور بيعملوا موازنة عشان يتجنبوا ده. التقرير بيشرحها كويس. خدي مثال الجيش. كحضارة ثابتة ممكن تحتفظي بمكافأة من العصر القديم بتسرع إنتاج الجنود. في العصر الحديث ممكن تبني اللي بيسموه جيش تقليدي حديث بتكلفة صيانة قليلة جداً ومعنويات عالية. بس الجيش ده هيفتقر للقدرات المتخصصة اللي لاعب مارن ممكن يحصل عليها. لاعب غير حضارته عشان ياخد وحدات فريدة من ثقافات مختلفة.
يعني هي مفاضلة. الموضوع أشبه بالاختيار بين إنك تبني سيف دقيق ومتخصص جداً أو إنك تمتلك مجموعة أسلحة متنوعة لكل موقف. استراتيجية العمق ضد استراتيجية الاتساع.
بالضبط. التقرير بيوصفهم إنهم متصممين لنوعين مختلفين. الساعي للكمال اللي عايز يبني آلة متخصصة لا تقهر في مجالها، والمرن اللي بيفضل يتكيف مع الظروف المتغيرة. والاتنين قابلين للتطبيق، وده سر الموازنة الناجحة.
والعمق ده بيمتد للدبلوماسية كمان. سمعت إن الذكاء الاصطناعي أخذ ترقية ضخمة، محرك جديد اسمه AI Strategy 2.0، بيقولوا إنه بيديله حاجة اسمها الذاكرة التاريخية.
تخيل إنك حاربت يوليوس قيصر وأهنته سنة 500 قبل الميلاد.
أوكي.
في سنة 1950 ميلادي، يعني بعد 2450 سنة، ممكن يظهر لك على الشاشة ويقول لك جملة زي أسلافي لم ينسوا هزيمتهم على يديك، لكن فيلقني عادة الآن وهذه المرة بالدبابات الحديثة.
مستحيل، لا لا لا، ده بيغير كل حاجة. ده معناه إن كل لعبة بتلعبها هي ملحمة فريدة. عداوة قديمة ممكن ترجع تطاردها بعد 2000 سنة. التحالفات بقى ليها معنى أعمق بكتير.
ده بالظبط إحساس الاستمرارية اللي كان ناقص.
اللعبة تحولت من سلسلة قرارات تكتيكية منفصلة في كل عصر لقصة ملحمية واحدة ليها عواقب ممتدة. كل قرار بتكتبه في الفصل الأول ممكن يأثر على نهاية الرواية.
وفوق كل الإصلاح الجذري ده، التحديث جه ومعاه هدايا إضافية. فراكسس كانوا كريمين جدا في الذكرى السنوية دي.
دينا ثلاث حضارات جديدة تماما. الأولى مثيرة للجدل ومثيرة للاهتمام، أتلانتس، ودي حضارة خيالية تاريخية، وده شيء السلسلة ما عملتوش قبل كده. التانية هي إمبراطورية الإنكا بآليات لعب فريدة بتعتمد على الجبال، والتالتة حضارة كيف اتقدمت كهدية مجانية لكل اللاعبين.
وفي كمان نظام العجائب الاستراتيجية الجديد، عجائب بتدي مكافآت عسكرية بدل ثقافية بس بتحتاج صيانة. ده بيضيف طبقة تانية من القرارات الصعبة في آخر اللعبة. لما تشوف كل الإضافات دي فوق الإصلاح الضخم ده، لازم تفكر في الدرس الأكبر هنا.
وده هو جوهر الموضوع كله. اللي فراكسس عملته ده بيتجاوز مجرد لعبة في عصر بيتهيمن عليه الألعاب الخدمية اللي دايماً بتحسس اللاعب إنه بيستغل، إن تيجي شركة بحجمها وتعترف بغلطة في التصميم الأساسي وتصرف ملايين الدولارات ومئات ساعات العمل عشان تصلحه مجاناً. ده مش مجرد تحديث، ده بيان.
ده تصويت بالثقة في مجتمع اللاعبين، رسالة بتقول إحنا سمعناكم وإنتم صح. ده بيبني ولاء مستحيل تشتريه بالفلوس. بدل ما يدافعوا بغرور عن قرارهم، اختاروا التواضع. وفي النهاية أعتقد ده هيخلي اللعبة مربحة أكتر على المدى الطويل.
التحول ده بيعيد تعريف العلاقة بين المطور واللاعب. اللاعب ما بقاش مجرد مستهلك، لأ، بقى شريك في السرد الإبداعي للعبة. وهو ده الدرس الحقيقي هنا. الألعاب اللي بتحترم قصص لاعبيها هي الألعاب اللي بتصنع التاريخ، مش بس بتحاكيه.
إذن بعد كل ده، إزاي نلخص وضع Civilization V دلوقتي؟ هل التحديث ده مجرب إنقاذ للعبة؟
لا، هو عمل أكتر من كده بكتير. التقرير بيلخصها بشكل مثالي. Civilization V اتحولت من لعبة جيدة فيها عيب قاتل إلى تحفة فنية شبه كاملة. ميزة الحضارة الواحدة ما كانتش مجرد رقعة، دي كانت عملية زراعة قلب، رجعت للعبة الروح اللي كانت بتميز السلسلة العريقة دي.
ودلوقتي بعد ما المشكلة الوجودية دي اتحلت، وبعد ما اللعبة استعادت هويتها، التقرير بيسيبنا مع سؤال أخير، سؤال بيفتح آفاق جديدة ومجنونة. إيه الخطوة الجاية؟
في شائعات قوية التقرير بيتكلم عنها، عن توسعة مستقبلية بتركز على عصر الفضاء، حاجة أعمق بكتير من اللي شفناه قبل كده، يمكن على غرار لعبة Beyond Earth بس كجزء متكامل من اللعبة الأساسية.
وده بيقودنا للفكرة الأخيرة اللي التقرير بيسيبنا نتأمل فيها.
بالظبط. تخيل معايا السيناريو ده، انت قضيت 15 ساعة بتقود حضارة المايا من العصر الحجري للعصر الرقمي، حافظت على إرثهم، طورت ثقافتهم، وشفت مدنهم بتنمو بشكل عضوي عبر آلاف السنين.
وبعدين
حققت النصر العلمي وطلعت بسفينتك للنجوم. هل اللعبة بتخلص هنا؟ ولا التحديث ده بفلسفته القائمة على الاستمرارية المطلقة بيمهد لخطوة أبعد؟ هل ممكن تكمل بنفس حضارة المايا، بنفس تاريخها وإرثها على كوكب جديد؟ هل ممكن سيف زيرو تبقى أول لعبة استراتيجية لا نهائية بجد؟ بعد التحديث ده أنا حاسة إن كل شيء ممكن.